الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يمن على الذين استضعفوا بالمنح والهبات ويجعلهم أئمة وقادة ويجعلهم الوارثين لهذه الأرض. يعني هذا وعد إلهي لهؤلاء بهذه الأمور التي ذكرتها الآية والآيات التي بعدها. المعنى التفصيلي إذا دخلنا فيه نجد أن الآية المباركة غير مختصة ببني إسرائيل، لأن الآية الكريمة جاءت بعد قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إلى آخره، ثم جاءت هذه الآية المباركة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فالآية الكريمة في سياقها في ترتيبها القرآني نلاحظ أنها جاءت بعد تلك الآية، إلا أنها غير مختصة ببني إسرائيل. ولذا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى استعمل الأفعال المضارعة، قال نريد، هذا فعل مضارع، أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم، كلها أفعال مضارعة. ولو كانت مختصة ببني إسرائيل فقط المفروض يقول وقد مننا على الذين استضعفوا في الأرض وجعلناهم أئمة وجعلناهم الوارثين. فهذا إشارة إلى أن المراد بالآية كل ما ينطبق عليه هذا المن الإلهي واللطف الإلهي. فتنطبق الآية المباركة على بني إسرائيل. لماذا؟ لأن فرعون كان يفرق الناس، يعني استعمل قانون التفرقة، قسم المصريين إلى قسمين، قسم يقال لهم الأقباط وهؤلاء هم المصريون الأصليون، وقسم سماهم الأسباط اللي هم المصريون المهاجرون إلى مصر، وهؤلاء جعلهم بمثابة العبيد بمثابة الخدم إلى الصنف الأول. ففرعون كان يفرق شمل الأمة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم. ما هو وجه الاستضعاف؟ يذبح أبناءهم، كان يذبح الأولاد الذكور، ويستحي نساءهم. يستحي نساءهم يعني يجعل الأناث خادمات، يجعل الإناث للخدمة بمثابة العبيد. بالإضافة إلى هذا، كان فرعون عاليا في الأرض، كان متجبرا، كان طاغوتا. الله سبحانه وتعالى وعد المستضعفين من قومه وعلى رأسهم موسى عليه السلام، وعدهم بأن الله سبحانه وتعالى سينصرهم، سيمكنهم من فرعون، وسيجعل الأرض لها لهم. وفعلا تم ذلك على يد موسى عليه السلام، وانتهى فرعون وصار ورقة بأدراج الرياح. والآية كذلك تنطبق على نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ النبي والمسلمون الأوائل كانوا مستضعفين من قبل فراعنة قريش، من قبل طواغيت قريش، يفعلون فيهم ما يريدون من ظلم، من تعسف، من استهتار بالمبادئ، يقتلون ويسجنون ويعذبون. الله سبحانه وتعالى أيضا وعدهم، فهذه الآية تجري عليهم. مثلا نحن الآن من المستضعفين، وهنالك أمة من الناس ينتظرون المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا الآية تنطبق على المهدي وعلى أتباعه وعلى مريديه، يعني فيها إشارة إلى حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه الآية تنطبق على كل حكومة إسلامية يقوم بها المستضعفون ضد الجبابرة وضد الطغاة. وما نقدر نحمل الآية على بني إسرائيل فقط، لأن المورد لا يخصص الوارد كما يقولون. فمن قاعدة الجري نجري هذه الآية على كل مصداق يدخل تحتها. المستضعفون هم الذين يملكون القوة، لكن تحت المطرقة، تحت هيمنة الجبابرة. فاطمة الزهراء سلام الله عليها تقول وهي تخاطب أباها رسول الله بعد وفاته: يا أبي أصبحنا بعدك من المقهورين ومن المستضعفين. فأهل البيت عليهم السلام مثال للمستضعفين. وهنالك وعد بنصرهم، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لتعطفن الدنيا علينا. وهذا من إخباره بالمغيبات، فإما لدراسة الوضع كان ينبئ بهذا الشيء، أو أن الإمام أمير المؤمنين عنده تلك القدرة. لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. يعني كيف أن الناقة الضروس الممتنعة عن الحليب، عن إعطاء الحليب، تعود إلى ولدها مرة ثانية وترأف عليه. كذلك الدنيا اللي راحت عنا، اللي ابتعدت عنا، التي انجرفت تعود إلينا. لتعطفن علينا بعد شماتها عطف الضروس على ولدها. وهذا إخبار بأن الدنيا ستكون في النهاية للحق، ولا بد أن ينتصر الحق على الباطل بالأخير مهما طالت المدة، ولا بد أن ينتصر الإيمان على الكفر وعلى النفاق مهما طال الزمن. إذن المهدي عليه السلام وحكومة المهدي تدخل تحت هذه الآية المباركة. نحن الإمامية عندنا مسلم أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه موجود ومولود، وهو ابن فاطمة، من ولد فاطمة ومن ولد الإمام الحسين عليه السلام، وأنه الإمام الثاني عشر، وولد سنة 255 للهجرة، والآن موجود ويعيش معنا ويرانا ونراه. نحن لا نعرفه بصورة بعث آخر، لكن الإمام حسب عقيدتنا يتحسس بأحاسيسنا، يعيش معنا بلحمه ودمه وجسمه، يرانا ونراه، يتحسس بهذه الآلام وما يجري في الدنيا، ويئن وينتظر بلهفة ساعة الفرج، الساعة التي يأذن له الله بها فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. غيرنا من المسلمين أيضا يعترفون بوجود الإمام صاحب العصر والزمان. بعض فرق المسلمين تقول بأنه سيولد فيما بعد، يعني أكو اتفاق على اليوم الموعود، إنما الاختلاف الموجود هو في بعض مفردات القضية. أكثر من ذلك حتى غير المسلمين أيضا يعتقدون باليوم الموعود، يعني ينتظرون يوما يقال له يوم الخلاص، الله سبحانه وتعالى يخلص البشرية من الظلم، من الطغيان، من الفساد، تتحول الكرة الأرضية إلى حق وإلى عدل وإلى قسط. هذا أيضا موجود حتى عند غير المسلمين. لكن نحن الإمامية نعتقد بالإمام أنه موجود وأنه حي يرزق بيننا، لكن ترد علينا عدة إشكالات. هذه الإشكالات يمكن الإجابة عليها بعد التأمل فيها. أول إشكال يشكلون علينا أن الإمام صاحب العصر والزمان إذا كان موجود، يعني من مواليد 255 للهجرة إلى يومنا هذا، شقد راح يصير عمر الإمام عليه السلام؟ نحن الآن في سنة 1418، يعني عمر الإمام 1163 سنة. هذا كيف يمكن؟ كيف يمكن للإنسان أن يعيش هذا العمر الطويل؟ يعني الآن عمر الإمام 14 مرة بقدر العمر المألوف، العمر المتعارف. كيف يمكن للإنسان أن يعيش هذا العمر الطويل؟ هذا إشكاله. إلا أن الجواب عليه، أولا ماكو استحالة منطقية، يعني منطقيا العقل لا يقول بالاستحالة، يعني القضية مو مستحيلة أن إنسان يعيش أضعاف عمره، لا منطقيا غير ممكن ولا علميا غير ممكن، يعني ماكو استحالة. مرة رقم 3 ترد مقسم على 2 بالتساوي بدون باقي، هذا غير ممكن وهذا مستحيل، هذا ما يصير. أما قضية أن إنسان يمتد به العمر إلى فترة طويلة، أي استحالة فيه؟ قد يقول قائل بأن نظام الشيخوخة، نظام الهرم يتدخل وهو الذي يمنع من إطالة عمر الإنسان، لأن الإنسان على مرور الزمان، على مرور السنين، ينتقل من فترة الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الهرم، ثم هذه الخلايا تنتهي فيموت الإنسان. وهذا قانون سائد في البشرية، قانون سائد في الحياة، في البشر وغير البشر. فكيف أن الإنسان يستطيع أن يبقى عمرا طويلا يتعدى الألف من السنين؟ قانون الشيخوخة، هذا النظام، نظام الشيخوخة، أن الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الشيخوخة، هذا القانون لا يخلو من جانبين، من طرفين، من أمرين. إما أن يكون لأن الخلايا بفعل التأثيرات الخارجية، هاي الأنسجة الموجودة عند الإنسان، الخلايا بفعل التأثيرات الخارجية من الحر والبرد والتعب، الإعياء، السموم، الذي السمومات التي تدخل إلى البدن من جراء الغذاء، الأعمال الشاقة اللي مارسها الإنسان، فيضعف شيئا بعد شيء يوما بعد يوم إلى أن تتوقف تلك الأجهزة عن العمل تماما فينتقل إلى رحمة الله. نقول إذا هكذا الشيخوخة فممكن إنسان يحفظه الله سبحانه وتعالى عن التأثيرات الخارجية، فهذه التأثيرات الخارجية ما تأثر به لأنه مبتعد عنها، يعني يبتعد عن الحار، يبتعد عن البرد، يبتعد عن التأثيرات الأخرى، عن الأعمال الشاقة اللي تنهك جسمه. هذا واحد. وإن قلت أن قانون الشيخوخة لا قانون طبيعي، يعني الإنسان عمل أو لم يعمل، الإنسان تعرض للحر أو للبرد أو لم يتعرض، لابد وأن يأتيه قانون الشيخوخة، لابد وأن يمر بدور الشيخوخة. يعني قانون طبيعي ذاتي في ذات الإنسان أن أجزاء جسمه لابد وأن تمر بهذا القانون في سن معين، أفرض في سن 70 أو في سن 80، نقول هذا القانون لو قلنا بأنه هكذا قانون مرن. كيف أنه قانون مرن؟ يعني فيه مطاطية، يعني ممكن أن يتخلف في بعض الأحوال. كيف؟ نحن نلاحظ بأن بعض الأشخاص عمرهم مثل 70 سنة وهو بقوة وحال أبو 30 سنة، تجد شخصا عمره 90 سنة لكن وجهه وملامحه وقابليته وحركته ما رجل عمره 60 سنة 50 سنة. إذن قانون الشيخوخة إذا كان ذاتي المفروض ما يتخلف في هذه الموارد، فبما أنه يتخلف قد تجد إنسان جسمه شكله شعر رأسه أسنانه وهو في عمر 70، لما تلاحظ شكله الخارجي تقول بأن عمره 30 سنة. إذن هذا القانون يتخلف. أكثر من ذلك، بعض العلماء أجروا عمليات لبعض الحيوانات خلوها تعيش أضعاف أعمارها، يعني أضعاف عمرها 20 سنة خلوها تعيش أضعاف. إذن القانون ممكن وفيه مرونة لأن يتخلف في بعض الموارد. وإن قلت لا هذا يصير ولا ذاك يصير، يعني لا النظرية الأولى ولا النظرية الثانية، والقانون لابد وأن يجري، الإنسان يصل إلى زمن الشيخوخة فينتهي تنتهي به الحياة، نقول هذا القانون من الذي وضعه؟ قانون الشيخوخة من الذي وضعه؟ الهرم من الذي وضعه؟ الله سبحانه وتعالى، مو شيء. فإذا كان الله تبارك وتعالى الله يعطل هذا القانون عند بعض الأشخاص، شو راح يصير؟ هذا القانون يتوقف عن التنفيذ عند بعض الأشخاص، وعندنا قوانين في الدنيا أوقفت. نحن المسلمين نعترف بأن بعض القوانين الله سبحانه وتعالى أوقفها في حق بعض العباد، مثلا قانون أن الحرارة تنتقل من الجسم الأكثر إلى الجسم الأقل. يعني الآن إناء ماء خليه بالشمس، تجي بعد مدة تشوفه حار. ليش؟ لأن الحرارة انتقلت من الجسم الأكثر إلى الجسم الأقل، فالحرارة انتقالها من الجسم الأكثر إلى الأقل هذا قانون وما ممكن أن يتأخر. الله سبحانه وتعالى أوقفه في إبراهيم الخليل عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم وضع في قلب النار المستعرة، وإذا بتلك النار لم تنتقل إلى جسم إبراهيم. لماذا؟ الجواب شنو؟ الجواب أن القانون عطل لحفظ حياة إبراهيم الخليل عليه السلام اللي متوقف على حياته هداية أمة من البشر، فإذا انتهت مهمة النبي قد يموت بأبسط الأمراض، قد يموت بالإنفلونزا، يموت بأمراض أخرى. هذا واحد. ثانيا أن الإنسان هل يمكن أن يمشي على الماء بالظروف الطبيعية؟ الجواب لا، فهذا نظام سائد أن الإنسان لا يستطيع أن يمشي على الماء في الحالات الاعتيادية. بينما نأتي إلى موسى عليه السلام، قل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وإذا بذلك البحر حينما ضربه موسى بالعصا ينفلق، وإذا به كالحجر الصلب فيعبر عليه موسى وجيشه. هذا مو تعطيل للنظام للقانون؟ نعم، تعطيل للقانون في سبيل حفظ موسى وجيش موسى. هذا اثنين. ثالثا، نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله لما أراد أن يخرج من الدار ليلة المبيت في تلك الليلة العظيمة اللي اجتمع عدد من صناديد قريش وجلسوا على داره، بعضهم يقول بأن عددهم كان 40 رجل مسلحين اجتمعوا على دار النبي صلى الله عليه وآله لاغتيال النبي. النبي خرج من بينهم، من بينهم، هي باب دار النبي شكبرها شكدها يعني المساحة شكد، هذا العدد كله متجمع جالس على باب دار النبي. كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج ولم يحسوا به ولم يبصروه. كيف خرج النبي؟ قانون تعطل، لا بد أن يكون كذلك لحفظ النبي صلى الله عليه وآله المتوقف على حياته هداية أمة. فإذا القانون بيد الله سبحانه وتعالى، يعطله عند بعض الأشخاص لمصلحة هو يعلمها تتوقف عليها هداية أمة، مصلحة أمة من البشر، وهذا ممكن وواقع. إذن الإمام المهدي عليه السلام يحفظ الله عمره ويمد به ويعطل قانون الشيخوخة والهرم لمصلحة يعلمها وتنتظرها الأمة على مدى هذه السنين. قد واحد يسأل، وهو الإشكال الثاني في بحثنا، يقول لماذا كل هذا؟ يعني لماذا الإمام يولد سنة 255 ويبقى مستمر في حياته إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله؟ الله يعطل قانون الشيخوخة من أجله، يعني بعبارة أخرى لماذا الغيبة؟ هو لما يريد يبدل الوضع، أفرض في سنة 3000 يولد في تلك السنين في تلك القرون، يولد ويغير ذلك الوضع. لماذا يولد قبل مئات السنين ويبقى محافظ عليه من قبل الله وتعطل من أجله القوانين إلى يوم يعلمه الله تبارك وتعالى؟ من أول ماكو داعي لكل هذا، يولد في زمان اللي فيه يحصل التغيير. الجواب، أولا هذه المجموعة من الأئمة اللي هم 12، هذه مجموعة فريدة لا يمكن التعويض عنها بحال من الأحوال. فقد تقول هذا الجواب جواب إسلامي بحث، نحن نريد أن نفهم العالم، العالم كله يريد يفهم المغزى. تقول لهؤلاء الأئمة 12 لا يمكن التعويض عنهم، يقول لك لا يمكن التعويض عنهم. نقول في الجواب الثاني، نقول بأن مسألة التغيير هي مو مسألة تغيير مجتمع، ولا مسألة تغيير قرية، ولا مسألة تغيير دولة، هي مسألة تغيير الكرة الأرضية كلها من شمالها إلى جنوبها، بجميع قاراتها، بجميع أبناء جنسها، جميع البشر. تغيير إلى نتطور مسألة كبيرة جدا. هذا القائد اللي يريد يغير، شوية ألفت نظرك توجهي، القائد اللي يريد يغير البشرية كلها، مرة تشوفه يعاصر عدة حضارات، يعني على هالعمر الطويل اشقد شاف الإمام المهدي عليه السلام؟ اشقد شاف حضارات جاءت إلى الدنيا وكونت نفسها وصار لها كيان وصار لها وجود ونفوذ وقوة ومكانة، وإذا بها تنجرف، تأتي مكانها قوة أخرى ثانية وتبني وتظلم وتتكبر وتتجبر وتستعمر الدنيا وتستعمر الأرض وتبني نفوذ بجيش وأسلحة وقوة ومناعة ومكانة، ثم تنتهي ويؤول أمرها إلى الدمار كأن لم تكن شيئا مذكورا. إش قد مرت حضارات، إش قد مرت دول، إش قد إجوا جبابرة طيلة هذه الفترة من سنة 255 إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. إش قد أكو دول انهارت، قوى عظمى انهارت، أسلحة، جيش، دباب إلى آخره. كل هذه القوى شاهدها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام لما شاهد كل هذه، لما تأتي ساعة الصفر ويريد يغير، الإمام بعد يكترف بتلك الحضارة اللي غيرها؟ يعني يعير أهمية إلها، تأخذه هيبة هذه الدولة، هذه الحضارة، هذه الأمة اللي يريد يغيرها؟ لا. لماذا؟ لأنه شايف أنواع الحضارات اللي مرت بالتاريخ جاءت رغم قوتها انقرضت، فتظهر هيبة ذلك المجتمع الكبير رغم ما يملك من قوة بعين الإمام المهدي. لماذا؟ لأنه شايف أشكال الأمم أبدلت وغيرت وانتهت وقضي عليها. هذا بخلاف ما إنسان يولد في مجتمع ويقول له تعال انت غير المجتمع. كيف يغير المجتمع؟ يتهيب من عنده ويخشى من عنده ويخاف من عنده. جان جاك روسو هذا الرجل الفرنسي من دعاة التغيير السياسي، من دعاة الفكر اللي يغير في فرنسا. هذا الرجل كان يأخذه الرعب لما يفكر بأن فرنسا تبقى بلا ملك. كيف أيام الملوكية؟ كيف أن فرنسا تبقى بلا ملك؟ يأخذه الرعب. لماذا؟ لأنه مولود في أيام الملكية، لأنه يشتم هواء الملكية، عايش في أيام الملكية فيخشى من التغيير. أما إذا شايف أشكال الملكيات دخلت التاريخ وخرجت وانتهت وراحت، فبعد لا بسيطة، التغيير مسألة بسيطة. فالإمام المهدي عليه السلام من حكم بقائه هذه المدة لعله هذه النقطة. ثالثا، الإمام عليه السلام يريد يغير واقع الكرة الأرضية، يعني رسالة المصطفى يأتي بها إلى الناس جميعا، يعيد تلك الأيام التي عاشها جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي جاء لمجتمع دون آخر، لأمة دون أمة، أو جاء للناس جميعا، جاء للناس كل. فالإمام المهدي أيضا يريد يغير وجه الدنيا ككل، يريد يعيد أمجاد رسالة جده المصطفى كلها. فلا بد أن يكون هذا الإمام قريبا من مصدر النور، من مصدر الإسلام، وهم الأئمة المعصومون عليهم السلام المرتبطون بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الآن قد يسأل سائل يقول لابد أن يكون الإمام عنده استعداد وقريب من مصدر الإسلام. جواب نعم. قد يقول قائل هو الإمام عاصر أباه الإمام العسكري 5 سنوات، عاش ويا أبوه الحسن العسكري 5 سنوات، لأن الإمام ولد سنة 255 ورحل أبوه عن الدنيا سنة 260. 5 سنوات عاش الإمام تقريبا مع أبيه الإمام العسكري. هاي 5 سنوات تكفي لإعداده، يعني بتعبيرنا لما رحل أبوه عن الدنيا هو طفل صغير، أبو 5 سنوات، فشون يصير عنده استعداد وشون يصير عنده قابلية للتعلم من أولئك؟ نقول الإمام عليه السلام عندنا نحن الإمامية أن الإمام لما رحل أبوه عن الدنيا سنة 260 صار هو الإمام، يعني قام بأعباء الإمامة، قام بأعباء الإمامة ونجح في قيامه. وهذه التجربة، تجربة قصر العمر، لها واقع في حياة أئمتنا، يعني مو جديدة. كيف مو جديدة؟ الإمام الجواد عليه السلام قام بالأمر وله من العمر 8 سنوات، قام بالأمر الإمام الجواد وله من العمر 8 سنوات. الإمام الهادي عليه السلام قام بالأمر وله من العمر 9 سنوات، وفي رواية 7 سنوات وأشهر. الإمام الحسن العسكري والد الإمام المهدي قام بالأمر وله من العمر 22 سنة. فإذا الإمام المهدي لما يكون عمره 5 سنوات، مو فقط الإمام، لا، هذه التجربة لها واقع في حياة أئمتنا عليهم السلام. أضف إلى ذلك أن لها واقع حتى في رسالات السماء: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. آتيناه الحكم صبيا. عيسى عليه السلام في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فعليهم السلام الأئمة دخلوا تجربة ونجحوا فيها. ثانيا، الإمام عندنا مو قضية وراثية، أن يموت الأب يأتي من بعد الإبن ويجب على الناس أن تطيع، لا. الإمامة لما الإمام يتصدى ويقول أنا الإمام، ينبغي أن يكون عالما بكل ما تحتاج إليه الأمة، كون عنده معرفة واطلاع كبيرين بكل ما تحتاج إليه الأمة، من فقه، من أصول، من تفسير، من حديث، من قضايا أخرى. الإمام أثبت جدارته، الإمام الجواد أثبت جدارته، الإمام الهادي أثبت جدارته، الإمام الحجة المنتظر أثبت جدارته. الأمة تأتي وتختبر، مو اعتباطية المسألة أبدا، مو هي قناعة إجبارية اضطرارية، وإنما قضية قناعة ناتجة عن اختبار. الإمام جعفر الصادق عليه السلام لما رحل عن الدنيا جاء جمع أمثال هشام ابن سالم وأمثال مؤمن الطاق، جاءوا إلى المدينة يريدون أن يعرفوا من هو الإمام بعد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، لأن هنالك تعتيم على الإمام موسى بن جعفر، لأن الظرف ما كان يسمح بالإعلان. فجاءوا أرشدوهم إلى عبد الله الأفطح، أخو الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق. فجاءوا بهم، أدخلوهم على عبد الله الأفطح، دخلوا وإذا عبد الله نافخ صدره ومتصدر للإمامة ويقول أنا الإمام. عبد الله الأفطح منحرف. الإمام موسى بن جعفر كان يقول إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله في الأرض، وإن كان يقولون بأنه تاب بعد ذلك. فدخلوا عليه سألوه مسألة بالذكاء، ما جاوب، لم يجب. فخرجوا من عنده وهم متألمون. لماذا؟ لأن الأئمة معودين الناس أنهم يجيبون على كل سؤال يوجه إليهم، لا يستعطيهم سؤال أبدا. فخرجوا وهم يقولون: إلهي إلى أين نذهب؟ لا نعرف إمام زماننا، نذهب إلى القدرية، إلى الزيدية، إلى المرجئة، إلى المعتزلة، هذه الفرق اللي كانت موجودة السائدة آنذاك. فجاءهم رجل شيخ كبير قال: تعالوا معي. فجاء بهم، أوقفهم على دار الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وانطرق. خرج خادم الإمام قال: تفضلوا. يقولون: دخلنا على الإمام موسى بن جعفر ولم نعلم بأنه الإمام بعد أبيه، فلما رآنا قال: لا إلى الزيدية. لاحظ، الإمام علما بما في أنفسهم، لا إلى الزيدية ولا إلى القدرية ولا إلى المعتزلة ولا إلى المرجئة، إلينا إلينا. يقول: فسألناه فأجابنا عن كل شيء، فعلمنا بأنه هو الإمام. فإذا الإمام يخضع لاختبار وينجح بالاختبار، والإمام المهدي عليه السلام دخل الاختبار ونجح بالاختبار، وأنه إمام معصوم. الإشكال الأخير أننا نقول بأن الإمام عليه السلام مولود من 255. قد يسألنا سائل: ما الدليل على أن الإمام موجود؟ لماذا لا تقولوا بأن الإمام يولد فيما بعد؟ ما دليلكم على أن الإمام موجود وحي يرزق؟ نقول: دليلنا شيئان. أولا، أن القضية ثابتة في الأحاديث والروايات الواردة عن النبي وعن المعصومين وعددها كثير. هل تعلم بأن الروايات الواردة حول المهدي عجل الله تعالى فرجه، سواء المبشرة وسواء التي تقول بأنه سيظهر حتما، والروايات التي تشير إلى أحوال ولادته بلغت أكثر من 6,000 رواية؟ 6,000 رواية وردت عن طرق الشيعة وعن طرق إخواننا السنة. هل توجد قضية أخرى فيها هذا العدد الهائل من الروايات؟ هل توجد قضية أخرى فيها عدد هائل من الروايات كهذه القضية، قضية إمام المهدي؟ أضف إلى ذلك الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأئمة من بعدي 12 إماما، وفي لفظ آخر أميرا، وفي لفظ آخر خليفة. الأئمة من بعدي 12، وهم علي والحسن والحسين إلى المهدي المبعوث عجل الله تعالى فرجه. هذه الرواية، هذا الحديث موجود تقريبا ب270 رواية أو حديث، 270 حديث عن أن الأئمة من بعد النبي 12، يرويها بالإضافة إلى الشيعة يرويها البخاري، والبخاري في أيام الإمام الجواد وأيام الإمام الهادي وأيام العسكري عليه السلام، يعني قريب من تلك العصور، ويرويها أبو داود ويرويها أحمد ويرويها النسائي ويرويها الحاكم في المستدرك على الصحيحين. الروايات موجودة في هذا أيضا. أضف إلى أن الرقم 6,000 رواية وحديث في الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كما في كتاب الأثر في الأئمة 12 للشيخ بالفضل الصافي. فإذا ليس في القضية شك، هذا واحد. ثانيا أن الإمام عليه السلام كما يقول المؤرخون دخل الدنيا، دخل التأريخ، وكانت له غيبة، غيبة صغرى استمرت 70 سنة. هذه الغيبة كانت للتمهيد، يعني تمهيد الناس، تدريب الناس، توجيه الناس حتى يتحملوا ويتقبلوا الغيبة الكبرى. هذه الغيبة اللي هي تدريب للناس كيف حصلت. الإمام عليه السلام غاب في 260، غاب عن الناس عن الأنظار، لكن كان عنده وكلاء يتصل بهم ويتصلون به. والناس اللي عندها أشغال، عندها مسائل، عندها حقوق غير ذلك، تأتي إلى السفراء عثمان بن سعيد، ثم من بعد ابن محمد بن عثمان، ثم من بعد الحسين بن روح، ثم من بعد علي بن محمد الثمري رضوان الله عليهم. هؤلاء واحد بعد الثاني يأخذون الرسائل والمسائل وغير ذلك، يوصلوها إلى الإمام، وتخرج الأجوبة من الإمام عليه السلام موقعة بتوقيعه بختمه الشريف وبخطه، وتأتي إلى الناس. نعم، فإذا كانت القضية كاذبة وأن الإمام لا وجود له، يعني معقولة 4 من العلماء الثقات الورعين يتواطؤون على الكذب واحد بعد الثاني ولمدة 70 سنة؟ هذا غير ممكن، يعني حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له. غير ممكن التواطع على الكذب من قبل 4 يأتون بالتدريج واحدا بعد واحد. فإذا الإمام يعيش معنا، والإمام يتحسس بأحاسيسنا ويتألم لآلامنا ويفرح لأفراحنا ويحزن لأحزاننا، فيكون على الإمام حزنان. الحزن الأول أحزان هذه الأمة، أحزان البشرية بما تمر به من مآسي، من مجازر، من غير ذلك من الأمور التي تقع لا ترضي الله ولا ترضي رسوله. هذه الدنيا اللي هي مملوءة بهذه المحن، بهذه الويلات، بالاختلافات، اختلافات الفكرية، اختلافات العقائدية، الاختلافات الإسلامية، التطاحن بين المسلمين، كل هذا يؤلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويحس في نفسه. والشيء الثاني الذي يؤذي إمامنا ما يجري وما جرى من الظلامات على أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما جرى وما يجري على أهل البيت عليهم السلام. الإمام يتقطع، يذوب ألما، يذوب حرقا، يذوب لوعة، يبكي، يبكي على مصاب جدته الفاطمة، يبكي على مصاب جده أمير المؤمنين، يبكي على مصاب الحسن، على مصاب الحسين، يبكي لأنه يستعيد تلك الذكريات المؤلمة، تلك المآسي، ويربط الحاضر بالماضي. السيد حيدر الحلي شاعر أهل البيت كما يقول بعض الخطباء، يقول بأن هذا السيد كان يأتي إلى كربلاء حينما ينظم قصيدة الحولية، يعني في كل سنة عند قصيدة حولية ينظمها ويأتي ينشدها بضريح الإمام الحسين عليه السلام، يعني في ذلك القبر الطاهر أمام مرقد الإمام الحسين يقرأ القصيدة ثم يذيعها بين الناس، وهكذا عادته. فقاد عند حوليات، فنظم قصيدته العينية التي يقول فيها: الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة. نظمها وجاء من الحلة إلى كربلاء. في الطريق اعترضه رجل بهي المنظر، بهي المنظر عليه سيماء الصالحين، أوقفه، قال له: السلام عليك يا سيد حيدر. فرد عليه السلام، قال له: أنشدني قصيدتك العينية. استغرب سيد حيدر لأنه لم يدعها، لم يقرأها لأحد. قال: أي قصيدة عينية تقصد؟ القصيدة التي أقول فيها: قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لائين أنتنا المجموع. قال: لا، وإنما اقرأ قصيدتك التي تقول فيها: الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة. استغرب السيد، ولكن هيبة الإمام ما جعلته يسأله: من الذي أخبرك؟ من أين لك هذا العلم؟ فأخذ يقرأ السيد والإمام يسمع له، يسمع ما يقول. يقرأ سيد حيدر: الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، سيدي ماتت تصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. يقرأ والإمام يبكي ويئن، إلى أن وصل إلى قوله: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأم الضمي، أين تلك الفجيعة؟ لا والله لا تأتي. حيث الحسين على الثرى خيل العدا سحقت ظلوعا، تركت مآل ميتم ضام إلى جنب وبعد ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا. يبكي الإمام ويئن ويقول: واه أتيناه وجداه. وهذا المشهد أخذ مأخذ من قلب إمامنا حينما ذكر السيد رضيع الحسين، لأن هذا الرضيع له لوعة وأثر على قلوب أهل البيت. الحسين جاء به ليطلب له ماء، وإذا بالقوم يذبحوا له على يد أبيه من الأذن إلى الأذن، من الوريد إلى الوريد. تلقى حسين دم الطفل بيده بيده، ايش حال اللي يذبح بحضنه وليده، اي سال وتراس شبه يا للسما وللقاع ما خر. الإمام يقولون يأتي إلى كربلاء بعد ظهوره ويمد يده فيستخرج عبد الله الرضيع ويلتفت إلى الحاضرين، ما ذنب هذا الطفل هذا الرضيع حتى يذبح؟ سيدي ساعد الله قلب أمه الرباب لما نظرت إلى ولدها وهو مذبوح ماذا قالت؟ كيف صرخت؟ آه يا ابني أنا حملتك 9 أشهر، حملتك 9 أشهر ما أنا من الليل فرض صفحة ولا حمل سجيل أشيل، ومن جبتك وحقك بعد من الحال بليالي شياتي ما غمضت عيني. فما بلغ الفطام لكم رضيع. توجهوا إلى الله بالدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.